بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في تذكرته قال: والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع.
نعم، هذا نوع من أنواع علوم الحديث بدأ به الحافظ في هذا المقطع وهو العالي. قال رحمه الله: وهو فضيلة مرغوب فيها. عندكم إليها وعندي فيها. طيب، لماذا هي فضيلة مرغب إليها أو فيها؟ لأمرين اثنين: لأنها سنة عند السلف، سنة مستحبة عند السلف طلب العلو. والأمر الثاني: بعدها عن الخطأ في الغالب، الأسانيد العالية بعيدة عن الخطأ في ماذا؟ في الغالب. هذا الكلام في الغالب. والعالي بارك الله فيكم على قسمين: مطلق ونسبي. مطلق ونسبي. فالأول المطلق هو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام بعدد قليل. القرب من النبي عليه الصلاة والسلام بعدد قليل، وذلك بالنسبة إلى سند آخر روي به ذلك الحديث بعينه لكن بعدد أكثر. عندنا حديث واحد له إسنادان، إسناد عدد رجاله قليل 4 أو 3، وهذا الحديث روي بالإسناد الآخر لكن عدد رجاله 5 أو 6، فهذا عالي بالنسبة إلى هذا. هذا علو، نعم، مطلق، لأنه طبعا هذا هو المراد، ما هو أي علو. نعم، هناك حتى نقول فيها عالية هكذا تجوزا، لكن إذا ما أردنا التدقيق في العلو المطلق نقول هذا عال لأنه قد علا إلى رسول الله، وهذا الحديث قد روي لكن بإسناد ماذا؟ أنزل، بإسناد أنزل. ولهذا قال: ويتحصل بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يريد به الإيش؟ العلو المطلق. العلو المطلق. القسم الثاني النسبي، وهو أن يقل العدد فيه إلى إمام معين ذا صفة علية، ذا صفة علية، ذا صفة علية، وهو الذي قال: وبواحد من الأئمة في الحديث. هذا علو إيش؟ نسبي. قال: وبتقدم وفاة الراوي، يعني أيضا تقدم نسبي بإيش؟ بتقدم وفاة الراوي. هذا يسمى علو صفة، هذا يسمى علو إيش؟ صفة. العلو بالنسبة إلى إمام أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى علو إيش؟ مسافة. علو مسافة، هذا يسمى علو ماذا؟ صفة، يسمى علو صفة. ما معنى بتقدم وفاة الراوي؟ بمعنى أن يكون الإسناد هذا يعلو على غيره بتقدم موت راويه، وإن كان هذا الحديث قد روي عن راوي آخر معاصر له متساويين في العدد، لكن أحدهما متقدم في الرواء في الوفاة عن الآخر، عن الآخر. فهذه أيضا هذا علو ولكنه نسبي. من أي وجه؟ أن هذا مات قبل إيش؟ هذا، وإن كان في طبقة إيش؟ واحدة أو متساوية. ومن العلو النسبي أيضا قال: وبالسماع. بالسماع أي علو بتقدم السماع من الشيخ، بمعنى أن من سمع من الشيخ قديما أعلى ممن سمع من الشيخ حديثا، فهذا صاحبه في أول تدريسه وسمع منه، وهذا جاء في آخر عمره في كبر على كبر شديد، فيفترقان ليس من أخذ منه ابتداء كمن أخذ منه انتهاء. فهذا هذا العلو بالنسبة إلى ماذا؟ إلى السماع، إلى السماع. ثم قال نعم،
ثم قال رحمه الله: والنازل وهو ضد العالي.
وهو ضد العالي، يريد رحمه الله أن كل قسم من أقسام الحديث العالي يقابله قسم من أقسام الحديث النازل، يعني وهو ضده. العالي ضده ماذا؟ النازل، والنازل ضده العالي. العالي النزول سبق أن العلو فضيلة مرغب فيها وهو محمدة، لكن ليس على كل حال النزول شؤم كما قاله بعضهم، وإنما النزول أحيانا يفضل على العلو إذا كان العالي، إذا كان النازل فيه مزية ليست في العالي، فيه مزية النازل، الحديث النازل فيه مزية ليست في ماذا؟ في العالي، مثل أن يكون رواة الحديث النازل أتقن وأحفظ وأضبط، صفاتهم عالية، فهو حينئذ أولى من ماذا؟ من العالي، ولا يكون هذا النزول مذمة. نعم.
قال رحمه الله: والمختلف، وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر.
نعم، في بعض النسخ تقديم المصحف على المختلف، وفي بعضها تقديم المختلف على المصحف، والأمر في هذا يسير، والذي عندي البدء بالمختلف كما قرئ. قال المختلف، نتكلم عن المختلف ثم نأتي على المصحف. المختلف بالكسر، كسر اللام، مختلف أي مختلف، مختلف مدلول حديثه. وهذا النوع، أعني مختلف الحديث، مهم جدا، مهم جدا، يحتاجه المحدث والفقيه على السواء. فيرى المصنف رحمه الله أن المختلف، مختلف الحديث، هو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا، التعارض إيش؟ في الظاهر، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. المعارض أن يأتي حديثان إيش؟ متعارضان، هذا الحديث المعارض للآخر لا يخلو من حالتين، المعارض نعم لا يخلو من حالتين، أن يكون الحالة الأولى أن يكون الحديث المعارض في قوة الحديث المعارض، المعارض في قوة المعارض. الثانية، الحالة الثانية، أي أن لا يكون في قوته، المعارض ليس في قوة المعارض بل هو ضعيف. واضح؟ الحالة الأولى إذا أمكن الجمع بين الحديثين، إذا أمكن الجمع بين الحديثين أو الترجيح بينهما بأحد المرجحات سمي مختلف الحديث، سمي بذلك مختلف الحديث. إن لم يمكن الجمع ولا الترجيح توقف فيه، توقف فيه. أما الحالة الثانية بمعنى لو كان المعارض دون المعارض أو هو أنزل أو ضعيف فلا عبرة به، لأن الصحيح لا يعل بالضعيف، الصحيح لا يعل بماذا؟ بالضعيف. نعم.
قال رحمه الله: والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف.
ثم انتقل رحمه الله إلى نوع آخر من علوم الحديث وهو المصحف. قال: تارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف. هل تكلم عن الحد؟ لا، بين لك أين يقع وأنه فيه ماذا؟ تصانيف. فهو لم يتكلم عن الحد، وإنما تكلم عن مكان وقوعه، مكان وقوع هذا النوع وهو المصحف. فنقول في حده: هو تغيير مخالف للجادة، هو تغيير مخالف للجادة. طيب، المصحف مقبول أو مردود؟ مردود، لأنه من أوجه الطعن في الحديث، من أوجه الطعن في الحديث. لماذا؟ لوجود المخالفة، تغيير مخالف للجادة، فلذلك هو من ماذا؟ من أوجه الطعن في الحديث. لماذا يقع التصحيف في الحديث؟ يقع التصحيف في الحديث إما بأسباب ثلاثة: إما متعلقة بالسمع أو بالبصر أو بالفهم. من أسبابه أو أسبابه ثلاثة: إما السمع، وإما البصر، وإما الفهم. نعم، السمع تنطق به بكر فيسمعه عمرو فيكتبه عمرو، هذا تصحيف، كتبه عمرو على ما سمع. وإما البصر، إما ماذا؟ البصر، تقول له بكر فيسمعه بكر لكن يكتبه عمرو، صحف في ماذا؟ في نظره، في كتابته. أو أنه عندما ينقل من نقل الشيخ ينقل نقلا ثم يسبق النظر فيسقط سطرا أو حرفا أو كلمة أو أكثر، فيتغير بذلك ماذا؟ الحديث والمتن، سواء كان في الإسناد أو في المتن. الأمر في الفهم أيضا كذلك، تنطقه بكر فيسمعه عمرو فيكتبه خالد، ما يفرق بين بكر وعمرو خالد أو نحو ذلك من ماذا؟ من أوجه عدم الفهم والإدراك، وما أكثر الذين لا يفهمون. طيب، هذا التصحيف عند بعض العلماء يسمى أيضا بالمحرف. المصحف يطلق عند بعضهم بالمحرف، يعني يسوون بين التحريف وماذا؟ والتصحيح. بعضهم جاء فبنى القصور والعلالي على هذه اللفظة لما وجد أن البعض لا يفرق، وبعض العلماء يفرقون، بعضهم إيش؟ يفرقون، فيخصون التصحيف بالنقط والتحريف بالشكل. التصحيف خاص بالنقط والتحريف بالشكل، سليم سليم إلى آخره. فبعضهم لما وجد أن بعض الحفاظ أو بعض الأئمة يطلقون على ما صورته صورة التصحيف سمي تحريفا، شنعوا على أن من أفرق بينهما قد ابتدع وأحدث وفعل وفعل وفعل. هذا موجود وهذا موجود، والأمر فيه يسير جدا، لا يحتاج إلى هذا التشنج. قوله وفيه تصانيف يريد أنه يبين لك أن المصحف هذا قد ألفت فيه مؤلفات، يعني في بيانه وذكر جملة من تلك المصنفات، كما هو الحال للدارقطني رحمه الله وأبيه العسكري رحمة الله عليه وغيرهم من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة، وقل فيه الصحيح.
نعم. ثم انتقل إلى نوع من أنواع علوم الحديث، وهو نوع وصفي لا حكمي، نوع وصفي لا حكمي، يعني لا يتعلق به صحة ولا إيش ولا ضعف. فقد يكون الحديث الموصوف بالمسلسل من أعلى درجة الصحيح، وقد لا يكون، لكن التسلسل على صفة أو حالة يدل على أن من الرواة أن فيه ضبط، فيه مزيد إيش ضبط، فيه مزيد ماذا ضبط. نعم. قال: ما تتابع رجال إسناده على صفة، على صفة، مثلا كالمحمدين أو المدنيين أو المكيين أو الشاميين، صفة هذه أنه من أهل الشام أو من أهل المدينة أو من أهل مكة ونحو ذلك. قال: أو حالة، تتابع على حالة معينة يروي هذا فيصافح كالمصافحة، أو كان متكئا فجلس، أو الابتسام بعد أن حدثه تبسم، تبسم ونحو ذلك. هذه ماذا؟ حالات، هذه حالات يتتابعون عليها. قال: وقل فيه الصحيح. المراد في هذا في وصف التسلسل، قل فيه الصحيح أي في وصف التسلسل لا في أصل المتن، فإن المتن قد يكون في أصله صحيحا لكن من غير هذا الوجه المسلسل، جاء لكنه وجه آخر غير مسلسل هو صحيح، هو ماذا؟ هو صحيح. واضح؟ لماذا قل فيه الصحيح؟ يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: عامة المسلسلات واهيات، عامة المسلسلات واهيات، وأكثرها باطلة لكذب رواتها، لهذا قل، لهذا إيش قل، يوجد لكن على إيش؟ على قلة. نعم.
قال: والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هل عرف الاعتبار هنا؟ عرفه، مثل له، صحيح؟ أقول هو مثل له، ولكنه لم يعرف الاعتبار، لم يعرف الاعتبار. الاعتبار هو الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابعات والشواهد، الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابعات والشواهد. لهذا قال الناظم: الاعتبار سبرك ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه، هل شارك الراوي سواه فيه، أي في هذه ماذا؟ الرواية. كيف يمكن الوصول إلى الاعتبار؟ هل شورك الراوي أو لم يشارك؟ بالتفتيش. بماذا؟ بالتفتيش والتنقيب والبحث والنظر والتدقيق والتعمق، وماذا؟ والتعمق. هذا هو المراد من التخريج، أيضا من إحدى المرادات أو الأمور المرادة في علم التخريج البحث في طرق الحديث وجمعها. فإذا ما نظرت وفتشت ستقف: هل هذا الراوي توبع، يعني شورك، شاركه غيره فيه أو لم يشارك؟ واضح؟ يعني هنا نتيجة ستظهر لك، الاعتبار سيؤدي بك إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ هل هذا الراوي قد شاركه غيره في هذه الرواية أو لم يشارك؟ واضح؟ ثم مثل رحمه الله قال: أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا، يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا من الأحاديث لا يتابع عليه، لا يتابع عليه ظنا من حماد، وذلك لما فيه من أن في ضبطه شيء من الكلام، ظنا منه رحمه الله أن هذا الحديث يرويه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هكذا جاء الإسناد ابتداء. فأنت ماذا تفعل؟ تفتش، توبع حماد على هذا ولا لم يتابع، شاركه غيره أو لم يشارك، فإذا شورك في ذلك دل على أنه حفظ، دل على أنه إيش؟ حفظ. واضح؟ نعم. فإذا شورك قلنا دل على أنه إيش؟ حفظ. نعم.
قال: والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة.
نعم، قال: والمتابعة أن يرويه غير أيوب عن حماد، كذلك تمثيل، كذلك إيش؟ تمثيل. هي كسابقتها أيضا طريقة يتوصل بها إلى معرفة ماذا؟ المتابعات والشواهد. المتابعة هذه قال أن يرويه، أي الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه من طريق حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، أن يشارك حماد ابن سلمة فيما رواه عن أيوب، يشارك من غيره، يشارك من غيره. فإذا شورك حماد ابن سلمة، عندهم شيخ واحد اسمه أيوب، حماد ابن سلمة شاركه آخر عن أيوب، صار هذا المشارك مثل حماد بن زيد، إذا ما شاركه صارت هذه المتابعة تامة، لأنه اشترك معه في الشيخ فصاعدا، ولهذا قيل تامة أي كاملة إلى المنتهى. لو أنه شاركه في شيخ الشيخ أيوب عن ابن سيرين، صعد ما عند من؟ ابن سيرين، خالفه في الشيخ، هذه تسمى متابعة قاصرة، متابعة إيش؟ قاصرة، قصرت عن تلك، قصرت عن تلك. نعم.
قال: والشاهد أن يروي حديث، أن يروى حديث آخر بمعناه.
نعم، الشاهد الحديث بارك الله فيكم، إذا جاء حديث آخر، إذا جاء حديث آخر يشبه هذا الحديث المروي، يشبه هذا الحديث المروي في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، لكنه جاء عن صحابي آخر، يسمى بماذا؟ بالشاهد. جاءنا حديث آخر يشبه هذا الحديث لفظا ومعنا أو في المعنى، وكان هذا الحديث يروى عن صحابي آخر، يسمى هذا الحديث المروي أي الثاني هو شاهد للحديث ماذا؟ الأول. وعند بعض العلماء يسوون بين ماذا؟ المتابع والشاهد، المتابع وماذا؟ والشاهد. والمختار التفريق، فما كان عن صحابي واحد يعتبر من المتابعات، وما كان عن صحابي آخر يعتبر من ماذا؟ من الشواهد. نعم.
قال: وزيادة الثقات والجمهور على قبولها.
هنا أيضا في هذا النوع المهم وهو زيادة الثقة، لم يتكلم المصنف رحمه الله عن حد الزيادة وعن تعريفها، إنما مباشرة على إيش؟ تكلم عن الحكم وحكى عن الجمهور القبول، هكذا يقول: والجمهور على إيش؟ على قبولها. طيب ما هي صورة الزيادة؟ زيادة الثقة هذه الجمهور على قبولها، ما هي صورتها؟ نعم، صورتها باختصار أن يروي جماعة من الثقات حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد. فيزيد أحد أو فيزيد أحد الرواة أو بعضهم زيادة لم يذكرها سائرهم أو لم يذكرها البقية. إذن هنا زيادة جاءت من راوي أو راو ثاني معه لم تذكرها البقية من الرواة الثقات. هنا هذه الزيادة هذا التعبير أو هذه الصورة يخرج بذلك ما تفرد به الراوي الثقة الضابط يخرج من هذا، واضح؟ هذه الزيادات تقع في الإسناد وتقع في المتن. الزيادات بارك الله فيكم التي هي موصوفة بزيادة الثقة لها صور، لها إيش؟ صور، ليس هذا محل بسط الصور تلك، واضح؟ طيب، اختار المصنف وحكى أن الجمهور على إيش؟ على قبولها. عرفتم صورتها؟ هذه الصورة، هذا الكلام عن هذه المسألة أن الجمهور فيما ينقله على ماذا؟ على القبول. وهذا الحكم المنقول عند التحقيق والتدقيق نقول إن القول بإطلاق القبول من غير تفصيل مدخول، والقول بالرد مطلقا من غير تفصيل مدخول غير سديد، لا هذا ولا ذاك. والذي سار عليه أهل التحقيق من نقاد الحديث كابن مهدي والبخاري وابن المديني وغيرهم من الحفاظ، نعم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بهذه الزيادة، اعتبار المرجحات فيما يتعلق بهذه الزيادة، فينظر في كل حديث بحسبه. إذ ليست هناك قاعدة مطلقة لا بالقبول ولا بماذا؟ بالرد. فمرة تأتي زيادة بالنظر والتدقيق في المرجحات نقول بماذا؟ نقول بأنها صحيحة وأنها ثابتة وزيادة مقبولة. ومرة بالمرجحات وما يحتف بالحديث نقول بأن هذه الزيادة لا تصح وأنها ماذا؟ مردودة، وأنها مردودة، واضح؟ نعم.
قال: والمزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر.
يعني هنا طلبا. بعض الإخوة بارك الله فيكم، لماذا نحن نقتصر نعتصر ها معكم بحسب الكتاب؟ بعض الإخوة يسأل: نحن درسنا ونحن أخذنا ونحن ما، أنا لا أتكلم عما درست وما درست وما أخذت، ها؟ فليس كل ما درسته يعتبر صحيحا عند التدقيق والتحقيق، فهمت هذا بارك الله فيك؟ من المهم أن تعرف هذا. فما سبق مثلا لما تكلمنا عن التدليس وعن الإرسال الخفي ذكرنا المختار، وحتى وصلنا إلى قولنا المختار دون ذلك تفصيلات ومناقشات طويلة وأخذ وعطاء، فلا تقل لي درست، ما درست احتفظه لنفسك، هذا هو التدقيق وهذا هو التحقيق. نعم.
قال رحمه الله: والمزيد
هو عبارة عن تفتيت لألفاظ الكلام فقط، نفتت لك العبارة والمعنى، أما دون ذلك يعني أمور طويلة جدا بارك الله فيك. نعم.
قال: والمزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا.
طبعا هذه الزيادة ليست عندنا وهو أن يزاد، وليست في النسخ الأخرى. نعم، إنما قال والمزيد في متصل الأسانيد وسكت. نعم، هذه الزيادة هذا النوع، آسف، المزيد في متصل الأسانيد، هذا النوع من أنواع علوم الحديث متفرع ومنبثق عن سابقه. ما هو سابقه؟ زيادة الثقة، ولهذا جاء به بعده، ولهذا جاء به إيش؟ بعده، فهو منبثق منه. لماذا؟ لأنه صورة من صور زيادات الثقات، صورة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله مبينا ما هي زيادة المزيد في متصل الأسانيد، قال أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. معلوم بارك الله فيكم أن الزيادة أو النقص في الإسناد المتحد المخرج، الزيادة أو النقص في إسناد حديث متحد المخرج دليل على عدم الضبط، صحيح؟ وتقدم أن من شروط الحديث المقبول ماذا؟ الضبط، تمامه أو خفته اليسيرة غير القادحة. فالزيادة فيه أو النقص منه دليل على عدم ماذا؟ على عدم الضبط، وهذا يدل على وجود خلل في تحقيق شرط من شروط القبول، من شروط القبول بارك الله فيكم. هذا النوع أيضا المزيد له صور، لكن نتكلم عن المراد به هنا فقط، وهو أن يرد حديث بإسناد، يرد حديث بإسناد ثم يرد هذا الحديث بنفسه، هذا الحديث نفسه يرد بإسناد إيش؟ آخر متحد المخرج مع سابقه، متحد المخرج مع سابقه، لكن فيه زيادة راو، فيه زيادة ماذا؟ راو، ذكر فيه رجل وزيد فيه إيش؟ رجل. هذا الرجل لم يذكره غير من زاد هناك، لم يذكره غير من زاد الآخر، الإسناد الآخر ليست فيه هذه ماذا؟ الزيادة، علما بأن الذي لم يزدها في ذاك الإسناد الأول، الذي لم يزدها أتقن وأحفظ وأضبط ممن زاد، أتقن وأحفظ أو وصفه أعلى ممن زادها، حينئذ يحكم على هذه الزيادة بأنها وهم وغلط، وهو المعبر عنه بالمزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. إذن قسم المزيد من قبيل المقبول أو من قبيل المردود؟ نعم،
قال وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل.
ثم انتقل رحمه الله إلى نوع من أنواع علوم الحديث متعلقة بصفة الراوي. قال وصفة الراوي وهو العدل الضابط، مراده بصفة الراوي أي مما ينبغي أن تعلمه من علوم الحديث الصفات المتعلقة بالراوي. أي راوي؟ أي راوي الحديث المقبول، راوي الحديث المقبول عموما يجب أن تعرف ذلك. إذا عرفت صفات التي يجب أن يتمتع بها راوي الحديث المقبول، عرفت أنها إذا لم تتوفر إذن هو راوي لحديث غير مقبول، غير مقبول، واضح؟ فقال وهو العدل الضابط، العدل الضابط. من هو العدل؟ باختصار، باختصار في تعريف العدل، هو من كان الغالب على أحواله الطاعة لله جل وعلا. من كان الغالب على أحواله الطاعة لله جل وعلا، يعني لم يعرف بارتكاب كبيرة ولا بإصرار على صغيرة، هذا هو المختار في حد العدل. أقول لك هذا هو إيش المختار، اجعل تحتها ولا فوقها خطوطا، هذا هو المختار في حد العدل، وعليه جمع كثير من الأئمة. الضبط قال الضابط، وهو المعبر عند بعض الحفاظ بالمتقن. بماذا؟ بالمتقن. من هو الضابط أو المتقن؟ من كان الغالب على حديثه السلامة، من كان الغالب على حديثه السلامة، أي من الغلط. إيش معنى هذا؟ معنى هذا بارك الله فيك أن وقوع الغلط في حديثه على وجه الندرة والقلة، يقع منه الغلط لكن على وجه ماذا؟ الندرة والقلة، إذ ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ، يقع منه الغلط، يقع منه ماذا؟ الغلط. هذا الإمام مالك رحمه الله أليس هو كبير المتثبتين ورأس المتقنين كما جاء في ترجمته، ومع هذا غلط في أحرف وفي أحاديث، وصنف في هذا بعض الحفاظ كالدارقطني غرائب مالك ما خولف فيه مالك وغير ذلك. هذا الإمام الزهري رحمه الله غلط في بعض الأحرف، هذا سعيد بن المسيب غلط في بعض الأحرف، فوجود الغلط في بعض الحفاظ أو عن بعض الحفاظ لا يدل على أنه غير حافظ ولا غير متقن، فهمت هذا؟ والضبط على نوعين أو على قسمين، ضبط صدر وضبط ماذا؟ كتاب. نعم. ثم قال ويدخل فيه، قرأت هذا؟
نعم،
جرح التعديل. قال ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، أي مما يدخل في علوم الحديث التي يجب أن تعرفها معرفة قواعد الجرح والتعديل وضوابط ذلك المتعلقة بمن؟ بالراوي الذي قال عنه صفة الراوي، لأن هذه المعرفة للجرح والتعديل وقواعد الفن في ذلك وضوابطه وأصوله ومراتبه لها تعلق مباشر، لها تعلق مباشر بما ذكره قبل، وهو العدالة والضبط، وهو العدالة والضبط. إذن جهلك بقواعد الجرح والتعديل وضوابط ذلك ومراتبه يفضي بك إلى أن تجهل حال من؟ الراوي، فقد تصفه بالعدالة وليس كذلك، وقد تصفه بالإتقان وليس كذلك، وقد يكون عدلا غير ضابط أو ضابط غير عدل، قد يكون من الحافظين الضابطين لكنه في نفسه غير ماذا؟ عدل والعياذ بالله. فقد تقرأ في ترجمة بعضهم تجد أنه آية في الحفظ، آية في إيش؟ في الحفظ، ولكنه ماذا؟ ساقط العدالة والعياذ بالله، رقيق الدين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فإذا يجب أن تعرف هذه القواعد، ويجب أن يعني تفهم حتى تنزل في محلها عند الحاجة ماذا؟ إليها. إذن علم الحديث بارك الله فيك ما هو علم؟ أو علم أصول الحديث هو أن تقرأ متنا ويقونية ولا كذا ولا كذا ولا هذه الرسائل التي هي ألفت في علوم الحديث فقط. يجب أن تشتمل هذه المعرفة على أمور أعلى من ذلك، علوم متعلقة بأن تعرف أنواع علوم الحديث وما يتفرع عن ذلك ويتعلق به، ومن ذلك القواعد المقررة في باب الجرح والتعديل، وأن تعرف الطرائق التي يجب أن تسلكها في باب التخريج ودراسة الأسانيد إلى غير ذلك. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: وكتابة الحديث.
سن التمييز قرأته أيضا
كاملا إلى التحمل
قرأته؟ طيب. ثم قال: وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل في خمس غالبة. يريد وبيان سن السماع وهو التمييز، أي مما يجدر بك أن تعرفه من أنواع علوم الحديث، معرفة سن التحمل، معرفة سن السماع وهو التحمل، نعم، أي للأطفال الصغار، أي للأطفال الصغار، يعني هل يصح أن يتحمل وهو صغير؟ طب كم العمر الذي يجب أن يقف عنده؟ نقول تحمله صحيح، تحمله غير صحيح، سماعه صحيح أو غير صحيح. هذا من المهم، لأنه كما أنه يؤدي يجب أن يتحمل، يجب أن يتحمل، لا يمكن أن يؤدي من غير ماذا؟ من غير تحمل. فهو ذكر رحمه الله قال: ويحصل أي التمييز في خمس ماذا؟ غالبا. ولكن أقول ربما يتخلف، فقد يميز قبل الخمس، وقد لا يميز وهو ابن خمسين. ها؟ أقول قد يميز وهو دون الخمس، وقد لا يميز وهو ابن خمسين. فالعبرة في هذا الفهم والتمييز، الفهم والتمييز. إذن البلوغ ليس شرطا في صحة التحمل، البلوغ ليس شرطا في صحة ماذا؟ التحمل. ولهذا قال بعض الحفاظ: يصح تحمله ولو كان ابن خمسين، ولا يصح ولو كان ابن خمسين. يعني إذا كان ابن خمس صح، بمعنى ميز، صح التحمل. لو كان ابن خمسين لا يميز، لا يصح تحمله. طيب كيف نعرف أنه ميز أو لم يميز؟ جاءت فيه ذلك كلمات، قالوا إذا ميز بين الجمرة والتمرة، أو فرق بين هذا وذاك، نقول إذن هو مميز ونحو ذلك. قلنا العبرة في هذا التمييز وماذا؟ والفهم. وهذا في كل بحسبه، بمعنى لا تطالب الصغير الذي هو عنده تمييز وعنده فرقان يعرف أن هذا حسن وأن هذا سيء، ها، ويعرف أن هذا محمود وهذا مذموم، يعرف من الكلام الكلام الحسن ويعرف منه السيء ونحو ذلك. لا تطالب هذا الصغير بأن يفهم ما يتحمله من الألفاظ أو من الكلام، لا تطالبه بأن يفهم فهم الحاذق الناقد حتى نقول هذا هو التمييز وهذا هو الفهم. لا، انتبه، فالحذاق الحفاظ المحدثون ليسوا في درجة واحدة، المدرسون ليسوا في درجة واحدة، العارفون بما يدرسون ليسوا في درجة واحدة، صحيح؟ بل بعض الطلبة قد يكون في بعض حلق مقاعد الدراسة هو أحفظ وأعلم من بعض من يدرس وأفهم، هذا موجود. إذن لا يمكن أن تطالب هذا الصغير بأن يكون في الفهم بمثل فهم الحاذق الناقض، فكل بحسبه، كل بماذا؟ بحسبه. لكن هذا الشاب الحدث الصغير، هذا الفهم بالنسبة إلى بقية من في عمره وسنه هو متميز عليهم، صحيح؟ كما تعرفون عرف من بعضهم أنه قيل أنه سابق لأوانه، سابق لأقرانه وأوانه، يعني هو صغير في السن لكنه في الحفظ والتيقظ واليقظة والتمييز هو سابق لأقرانه ممن هم معه وسابق لأوانه. فهذه الاعتبارات يجب أن تراعى، واضح؟ واضح. ولهذا قال: يحصل غالبا في خمس غالبا. ما هو هذا الحد النهائي؟ ثم قال كيفية السماع، قرأته؟ قال: وكيفية السماع والتحمل. مراده رحمه الله أيضا مما يجب أن تعلمه كيفية سماع الراوي لمرويه. كيف سمع؟ كيف سمع؟ وهذا له طرائق ستأتي. طرائق ماذا؟ السماع أو التحمل الذي تحملها من شيخه. قال: وكيفية السماع والتحمل. السماع والتحمل. يريد رحمه الله هنا أن ينبهك إلى أنه مما يجب أن تعرفه، مما ينبغي توفره في الراوي المقبول، أن تعرف كيف تحمل وسمع من شيخه. هل تحمل عنه بصيغ السماع، سمعت، أخبرني، أنبأني، أم بأي طريقة تحمل وسمع؟ واضح؟ إذن يجب أن تعرف هذا، يجب أن تعرف هذا. ثم قال: والتحمل. طب هل التحمل والسماع في فرق؟ نعم، التحمل أعم من السماع، التحمل أعم من السماع، لأن التحمل المراد به الكيفية التي تلقى بها الراوي الحديث عن شيخه، عن شيخه، بإحدى طرق التحمل، بإحدى طرق التحمل. هذه الطرق، طرق التحمل، فيها المعتبر وفيها غير إيش؟ المعتبر. فيها المعتبر وفيها غير المعتبر. والسماع جزء منها، السماع جزء من التحمل، جزء من أقسام التحمل. إذن يجب أيضا أن تعرف الطرق التي تحمل بها الراوي لمرويه، فتفرق بين ما تحمله على وجه الاعتبار أو الوجه المعتبر، وبين ما تحمله على وجه غير معتبر، غير معتبر. طيب، كتابة الحديث قرأتها تمام؟
لا.
قال رحمه الله: وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه.
نعم. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو كتابة الحديث. كتابة الحديث، وهذا النوع أيضا أولاه العلماء اهتماما وبيانا في ذلك، أي مما يجب أن تعلمه يا طالب العلم في أنواع علوم الحديث، أن تعرف الأمور المختصة بكتابة الحديث. فثمة أمور يجب أن تتوفر في كتابة الحديث، وأمور تستحب في كتابة الحديث، وأمور مكروهة في كتابة الحديث، كالأنواع المتعلقة بذلك من المشق ونحو ذلك، وما يدخل فيه الضرب والحك والأقلام التي تستخدم في الكتابة والخط الذي يستخدم وغير ذلك، مما يتفرع تحت لفظ قوله ماذا؟ كتابة الحديث. كتابة الحديث. تكتب الحديث، كيف تكتب؟ يجب أن تعرف كيف تكتب الحديث، وبأي طريقة تكتب، وبأي قلم تكتب، ما الذي يستحب في الأقلام، ما الذي يستحب في الكتابة، ما الذي يستحب في الخط، كيف تصحح الخطأ، كيف تلحق الغلط، السقط، كيف كيف كيف، كل هذا موجود تحت الكتابة، كله موجود. إذن يجب أن تعلمه، يجب أن تعلمه. قال: وهو جائز إجماعا. كتابة الحديث كانت محل اختلاف أو خلاف في بدء الأمر، فمن العلماء قديما في العهد الأول كان منهم من أباح ومنهم من منع، هذا باختصار. ولهذا قال: جائز إجماعا. ثم ارتفع هذا الخلاف، واستقر الأمر على الجواز لا على الوجوب، على الجواز، لكنه قد يجب إن لم يكن سواه، أي الكتابة، لتقرير النقل. إذا خشينا من ضياعه يجب ماذا؟ أن يكتب، وإلا ضاع فأثمت الأمة، فأثمت الأمة. فلهذا ولهذا قال: جائز ماذا؟ إجماعا. ثم أشار إلى أنه مما ينبغي عليك أن تصرف همتك في إليه هو ماذا؟ ضبط ما كتبت من الحديث، إلى أهمية أن تصرف الهمة، تصرف همتك إلى كتابة ماذا؟ إلى ضبط ما كتبت. لهذا قال الحافظ ابن الصلاح مبينا أهمية صرف الهمة إلى ضبط ما كتب أو ما كتبت، قال: ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه، على الوجه الذي رووا شكلا ونقطا. شكلا يجب أن يهتم، ما هو تكتب وترمي، يأتي هذا يزيد، هذا يمسح، هذا ينقص، هذا يزيد حرفا يزيد نقطا، فلا تكون بذلك من ماذا؟ ممن ضبط ما كتب. ما الفائدة من أن تصرف الهمة في ضبط هذا؟ أن يسلم لك ما كتبت هذا المروي الذي ستؤديه، أن يسلم لك هذا المروي والمكتوب من التحريف أو الخلل، من التحريف أو الخلل. كيف؟ أن يزاد في كتابك ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو فيه، أو يحرف فيه، أو إلى آخره. واضح؟ نعم.
قال: وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة بأنواعها، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية، والوجادة.
نعم. ثم تطرق رحمه الله إلى المسألة التي سبقت الإشارة إليها، وهو طرق ماذا؟ التحمل، طرق التحمل والرواية، طرق التحمل والأداء. قال: وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، وسردها. أول تلك الطرق هو ماذا؟ أو هي السماع من لفظ الشيخ. هذا السماع من لفظ الشيخ الذي مر معنا، قلنا أن السماع جزء من التحمل، من طرق ماذا؟ التحمل، وبالتالي الأداء. السماع أعلى درجات طرق التحمل، هو أعلاها، هو ماذا؟ هو أعلاها. كيفية السماع؟ السماع من لفظ الشيخ، يقول: صورة السماع من لفظ الشيخ كيف هي؟ أقول: إما قراءة الشيخ والطالب إذا كان واحدا، أو الطلاب يسمعون قراءة إيش؟ الشيخ من لفظه، سواء كان الشيخ يقرأ من حفظه أو من إيش؟ من كتابه، يسمعون ما يلفظ به الشيخ من كتاب أو من صدر. وكان هذا السماع منهم عن طريق الإملاء، يمليهم أو يحدثهم من غير إيش؟ إملاء. إذن يسمعون لفظ الشيخ، يسمعون لفظ الشيخ حفظا أو من كتاب، إملاء أو تحديث، إملاء أو تحديث. هذه الطريقة هي التي كانت سائدة عند السلف، وهي أصح وأعلى الطرق، هي أصح وأعلى الطرق. واضح؟ ثم قال: والقراءة عليه، يعني النوع أو القسم الثاني هو إيش؟ القراءة على الشيخ. هذا القسم يلي ما سبق، يليه في الرتبة، وهي المعبر عنها أيضا عند بعضهم بالعرض. بماذا؟ بالعرض. صورته أو صورتها أن يقرأ على الشيخ حفظا أو من كتاب، يقرأ على الشيخ حفظا أو من كتاب، والشيخ إيش؟ يسمع، إما حفظا أو معه إيش؟ الكتاب. سواء قرأ الراوي أو قرأ غير الراوي، والراوي يسمع، والراوي إيش؟ يسمع ما يقرأ، سواء أنت الذي قرأت أو غيرك الذي قرأ، لكنك تسمع، لكنك حاضر ويعرض على الشيخ. قارئ يقرأ والشيخ ماذا؟ يسمع. واضح؟ هذه تسمى القراءة على الشيخ، وهي كذلك صحيحة معتبرة. الثالثة قال: والإجازة بأنواعها. حد الإجازة، حدها الإذن بالرواية. الإذن بالرواية، الإذن بالرواية لفظا أو كتابة، يعني أجيزك بذلك، بأقول أجزتك أو كتبت إيش إليك، أو كتبت إليك. والإجازة على قسمين، على قسمين: إجازة مع مناولة، إجازة مع إيش؟ مع مناولة، كأن يدفع الشيخ أصل السماع، أصل سماعه، يدفع الشيخ إلى الطالب أصل السماع، هذا أصله، ها، الذي عنده يدفعه إلى الطالب، أجازه ثم دفعه إيش؟ ودفع إليه الأصل، أو دفع إليه فرعا مقابل على الأصل، فرع كتبت أنت أعطيت، نعم قوبل على هذا الأصل فدفعت أيضا، دفعت إليه الأصل، أو فرع قوبل على أصل إيش؟ على أصل الشيخ. أو يحضر الطالب أصلا للشيخ ويقول الشيخ في الصورتين، سواء ناوله أو أعطاه فرعا قوبل عليه، أو جاء له بأصل نظر فيه في هذا أو في هذا، في الصورتين يناوله بعد ذلك ويقول الشيخ له هذا، سواء هذا أو هذا، هذا روايتي عن فلان، اروها عني، اروها إيش؟ عني. فأجازه مع إيش؟ مع المناولة. فقد يكون معها كتابة بالإجازة، وقد يكون معها لفظ مع المناولة. واضح؟ مفهوم هذا الكلام. القسم الثاني من الإجازة: إجازة مجردة عن المناولة، ما فيها مناولة، إجازة بس من غير إيش؟ من غير مناولة. والإجازة المجردة عن المناولة قسمين: الإجازة المجردة عن المناولة قسمين: مشافهة، أقول لك أجزتك فأشافهك وهذه عالية. القسم الثاني: المكاتبة. المكاتبة، أكتب إليه من غير أن أشافهه، أكتب إليه، هذه دون المشافهة، هذه دون إيش؟ المشافهة. طيب ما حكم هذه الإجازات؟ أنا قلنا فيها بعضها معتبر بعضها غير معتبر، طرق التحمل. الإجازة ومعها المناولة المقرونة بالإذن، بالإذن مقرونة بالإذن، أجزتك وأذنت لك في الرواية، هذه صحيحة. أما الإجازة بغير الإذن المجردة، المجردة، ها، من غير إذن فلا تصح بلا إذن على الصحيح، فلا تصح بلا إذن على الصحيح. ثم قال النقطة التي بعده كم؟ الرابعة، المناولة، ها، المناولة هي نوعان، المناولة نوعان، سبق النوع الأول صحيح، إجازة قلنا فيها إيش؟ مع مناولة، هذا سبق، واضح؟ والثاني مناولة مجردة عن الإجازة، المناولة مجردة، مجردة عن الإجازة. صورتها كسابقها، صورتها كسابقها، لكنه لا يجيزه بروايته، ناوله بس، نظر ناول، نظر أو أعطى انظر وأرجع إليه، ما أجازه بإيش؟ بالرواية عنه. فحكمها إن خلت المناولة عن الإجازة فلا تصح. المكاتبة صورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر، أن يكتب الشيخ مسموعه إيش؟ لحاضر عنده، أنا سمعت كذا وكذا، يذكر مسموعاته، طيب، لحاضر عنده زيد أو عمرو من الناس، أو غائب عنه، أو غائب إيش؟ عن غير حاضر، ويكتب ذلك بخطه، الشيخ يكتبه بماذا؟ بخطه، أو أن يأمر غيره بالكتابة، اكتب يا فلان لفلان، واضح؟ هذه صورتها، إما أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب، أو أن يأمر غيره من الحاضرين أن يكتب، ها؟ يأمر غيره بأن يكتب لزيد حاضر كان أو غائب. وهذا على نوعين، الكتابة هذه على إيش؟ قسمين أو نوعين، إما أن تكون الكتابة مقرونة بالإجازة، يقرنها بماذا؟ بالإجازة، هو كتب المسموعات لكنه ما سطر بعد ذلك أن يجيزك أن ترويها، فإذا كتب ثم قرن ذلك بالإجازة فحكمها حينئذ صحيحة، الرواية بها إيش؟ صحيحة اتفاقا. إن جردها عن الإجازة الجمهور، إن جردها عن الإجازة فالجمهور على جواز الرواية بها، الجمهور على جواز الرواية بها، وهذا هو الصحيح، بل هذا الذي استمر عليه السلف، عمل السلف، وجاءت به السنة أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كاتب الملوك، ها؟ كاتب الملوك والرؤساء، وكتب إليهم، وكتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنهما والخلفاء إلى عمالهم في البلدان، صحيح؟ افعلوا كذا، قولوا كذا، احكموا بكذا، كتبوا إيش؟ إليهم في الأمصار، والحجة بما كتب إلى أولئك قائمة، بما أنه بلغه كتاب الوالي أمير المؤمنين أو الخليفة وجب عليه أن ينفذ، الحجة بذلك لازمة وماذا؟ قائمة، ولم تقرن بذلك إجازات، لم تقرن بها إيش؟ إجازات. ولهذا قال الحافظ القاضي عياض: استمر عمل السلف فمن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم كتب إلي فلان قال أخبرني فلان بذلك، ثم قال: وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث، وعدوه من المسند بغير خلاف يعرف في ذلك. وهنا من المهم أن تعلم أن هذه الكتابة مرسولة لك بأنها من خط فلان، ما افتيتت عليه وألفت عليه، يجب أن يتيقن أنها إيش؟ منه، بإحدى طرق التيقن كالختم ونحو ذلك، أو أن هذا خطه المشهور المعروف به، واضح؟ ثم الإعلام، صورة الإعلام، نحن نسابق الزمن، أقول كأننا نسابق الزمن، نريد أن ننتهي. طيب، الإعلام صورته أن يقول الشيخ للطالب مخبرا له: إن هذا الكتاب أو هذا الحديث هو سماعي من فلان، يعلمه أن هذا الكتاب أو هذا الحديث هو سماعي إيش؟ من فلان، هذا معنى الإعلام، هذه صورته. طب حكمه، حكم هذه الصورة، إن صاحب ذلك الإعلام إجازة صحت له الرواية معها. تسمعي؟ إن صاحب الإعلام إجازة صحت له إيش؟ الرواية. إن لم تصحبها إجازة، إعلام فقط من غير ماذا؟ إجازة. خلاف. والصحيح الذي عليه الحفاظ ابن الصلاح وابن حجر وغيرهم القول بعدم صحة الرواية بها. ثم الوصية صورتها أن يوصي الشيخ عند سفره، وصية عند سفره أو عند وفاته ببعض مروياته أو كلها إلى شخص محدد. يوصي الشيخ، نعم، قبل سفره أو قبل موته بروايات أو مرويات، إما كل المرويات أو بعض المرويات، إلى شخص محدد، إلى فلان من الناس. هذه صورة إيش؟ الوصية. حكمها البعض يروي بها، يرى أنه يروي بها لأنه يرى أن الوصية إشعار بالإذن في الرواية. البعض يروي بها لأنه يرى أن الوصية هي إشعار بالإذن. بماذا؟ بالرواية. وآخرون منعوا الرواية بالوصية وقالوا بأنها ليست قريبة من الإعلام، الإعلام الذي مضى، وليس فيها صراحة بذلك ولا كتابة، لا مشافهة ولا إيش؟ كتابة، فمنعوا بها. هو وصية أوصى بها إليك، ما معنى، ليس معنى ذلك أنه إيش؟ أذن لك في الرواية. وهذا القول أقرب، وهذا القول أقرب. ثم آخرها الوجادة بالكسر، بكسر الواو، وجادة صورتها أن يجد الطالب مرويات الشيخ، أن يجد الطالب مرويات، يجدها من مرويات شيخه، أو يجد مرويات بخط الشيخ، بخط من؟ الشيخ، يعرف الطالب أن هذا خط الشيخ، وليس للطالب سماع منه، من الشيخ هذا الذي وجد هذه المرويات عنه، ليس له سماع، عرفه وعرف أنه فلان من العلماء ومعاصر له وإلى آخره، ليس له سماع منه، وليس له إجازة منه، ولا حتى مناولة. نعم. أو هي من الصور أيضا، صورتها ما أخذ من العلم من صحيفة من الصحف، وجد صحيفة من صحف العلم، نعم، لكنه لم يسمعها من صاحبها، وسمع منه بعض المرويات لكن هذه الصحيفة لم يسمعها، نعم، وليس له منه إجازة ولا مناولة كما مر. فما الحكم في هذه ماذا؟ الوجادة. بعض الحفاظ العلماء يرون الجواز، جواز الرواية بالوجادة، وأن الرواية بها صحيحة، وهذا عليه عطاء والشعبي وجماعة. والذي عليه القول الثاني، الذي عليه ابن سيرين وجمع من الحفاظ، وهو الصحيح الراجح، عدم صحة الرواية بها. لماذا؟ للانقطاع بينك وبينه، ولا في حتى إجازة، ولا في ذلك ماذا؟ إجازة لك بالرواية. نعم. انتبهوا المناولة التي سبقت أي المناولة التي معها إيش؟ إجازة. طيب
قال وصفة الرواية وأدائها ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث.
نعم. ثم انتقل رحمه الله وصفة الرواية وأدائها أي صفة الرواية للحديث المروي وأدائها أي التحمل صفة روايته للحديث وتحمله إيش لها. إذا تحمل بعد أن يتحمل ما الذي مطلوب عليه أن يؤدي، فيجب عليك أن تعرف الصفة التي تحمل بها الراوي وكيف أداها أي بالأقسام المذكورة سلفا وآنفا. واضح؟ هذا يجب أن تعلمه ويجب أن تعرفه، يعني خلف ذلك أو تحت ذلك جملة من التفصيلات. ثم قال نعم
ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث.
هنا إشارة إلى أنه مما يجب أن تعلمه في هذا الباب أي في باب الرواية والتحمل والأداء وبالذات في الأداء مسألة رواية الحديث بالمعنى أو اختصار إيش الحديث. هنا نقول من المهم والواجب أن الإنسان يجب عليه أن يؤدي الحديث كما سمعه وتحمله، كما سمعت أدي، هذا الأصل، هذا إيش الأصل، أن يؤدي الراوي ما تحمله على الوجه الذي تحمله. نعم. ثانيا ما المراد بالرواية بالمعنى أو اختصار الحديث؟ المراد بالرواية بالمعنى أداء الحديث بلفظ غير اللفظ الذي ورد به عن النبي عليه الصلاة والسلام، أداء الحديث بلفظ غير اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قريب إيش منه. الاختصار المراد بذلك ماذا؟ تقطيع الاختصار، واقتصار على لفظ مراد من الحديث، جاء حديث وورد حديث مطولا ثم اقتصر فيه راويه على جزء إيش منه، على جزء منه. حكم الرواية بالمعنى هناك محل اتفاق ومحل اختلاف بين العلماء. محل الاتفاق أنه يمنع أو تمنع الرواية بالمعنى ممن ليس بعالم ولا عارف بالألفاظ ومدلولاتها ومعانيها، فغير العالم العارف بالألفاظ ومدلولات الألفاظ لا يجوز له أن يروي بالمعنى بحال. واضح؟ هذا اتفاق منهم لا خلاف فيه. وأما محل الاختلاف فقد وقع الخلاف في حق العالم العارف بالألفاظ ومدلولاتها ومعانيها، فبعضهم منع وبعضهم ماذا؟ أجاز، وهو الصواب، أعني الجواز، وعليه طريقة الإمام البخاري رحمه الله وغيره من النقاد، وهو الذي عليه قبل ذلك أكثر الصحابة والتابعين والأئمة، وهكذا الأمر أيضا في ماذا؟ في الاختصار. في ماذا؟ في الاختصار. نعم.
قال رحمه الله وآداب المحدث وطالب الحديث.
نعم. أيضا مما ينبغي أن تعلمه أن هناك آداب تخص طالب الحديث والمحدث على السواء. وهذا فيه إلماح وإشارة بارك الله فيك. شوف مع اختصار هذه الرسالة ووجازتها ها وصغر حجمها أيضا إشارة وتنبيه إلى أمر مهم ها، وهو وجوب العناية بمعرفة الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب الحديث ومعلم الحديث، الشيخ والتلميذ على السواء. فيجب أن يعتني الطالب بذلك، أي أن يعرف الآداب التي يجب أن يتمثل بها. لا شك هذه الآداب مطلوبة من عموم طلاب العلم وطالب الحديث على وجه الأخص وآكد. ولهذا لأهمية هذا الباب اعتنى العلماء بالتنبيه عليه هنا بإشارة، وبعضهم أفاض كما في المطولات المتعلقة بكتب أصول الحديث أو علوم الحديث، وبعضهم أفرد ذلك في كتب مستقلة. كل هذا ليس من باب إضاعة الوقت، بل من الدلالة على أهميته وضرورته لطالب العلم. ولهذا تجد أن الأئمة رحمهم الله ينصون كثيرا، نعم كابن سيرين رحمه الله قال كانوا يتعلمون الأدب أو الهدي كما يتعلمون العلم. قد ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله كما في السير، نعم أنه كان يحضر مجلسه نحو من 5000، 500 الذين يكتبون والبقية يتعلمون من هديه رحمه الله وسمته. وهكذا تجد الأئمة ينصون على أن طالب الحديث يجب أن تظهر عليه ما يظهر عليه أثر الحديث، سواء في منطقه، في ملبسه، في مأكله، في مشربه، في دخوله، في خروجه، في يقظته، في منامه، في أخذه، في عطائه، في معاملته، في كل حال، في كل شأن. هكذا تراهم رحمهم الله ينصون تنبيها، وأن تنتبه أن تفرط في هذا الباب فأنت الخاسر. وكذلك ماذا المحدث أي الشيخ عليه آداب يجب أن يتحلى بها، سواء كانت هذه الآداب للطالب أو للشيخ، هناك آداب تتعلق فيما بينهما، أي بين الشيخ والطالب والتلميذ والشيخ، أو بين الشيخ وبين نفسه، أو بينه وبين أقرانه، أو بينه وبين ربه جل وعلا. وهناك آداب للطالب مع نفسه ومع شيخه ومع أقرانه وزملائه وبينه وبين ربه جل وعلا. هذه الآداب من المهمة، من الأمور المهمة جدا بارك الله فيكم. ولهذا نص الحافظ ابن الملقن هنا على هذا الأمر تنبيها وإرشادا.
قال ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه.
قال ومعرفة غريبه ولغته. غريب الحديث مهم، معرفة غريب الحديث ولغة الحديث مهمة جدا لضبط متن الحديث، لضبط متن الحديث. وما معنى غريب الحديث أو تعريفه؟ ما وقع في المتون، ما وقع في المتون من لفظة أو ألفاظ غامضة، ما وقع في المتون من لفظ أو لفظة أو ألفاظ غامضة بعيدة الفهم، بعيدة الفهم. هذا الغموض ما سببه؟ سبب الغموض والخفاء فيها إما قلة الاستعمال، وإما دقة المدلول. قلنا ألفاظ أو لفظ غامض بعيد ماذا؟ الفهم. من أين جاءه الغموض والخفاء؟ إما أنه قليل ماذا؟ الاستعمال، أو أنه دقة دقة المدلول، دقة اللفظ مدلول اللفظ، دقة مدلول اللفظ. في الأول قلة الاستعمال يحتاج طالب الحديث إلى الرجوع إلى كتب الغريب، غريب الحديث، وإلى دقة المدلول يحتاج إلى أن يرجع مع ذلك إلى كتب المشكل، إلى كتب مشكل الحديث أو مشكل الآثار ليتبين ذلك. نعم، وتفسيره،
وتفسير معانيه، واستنباط أحكامه، وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم
وفاقا وخلافا.
هذا ساقط،
ما هو فيه؟
لا يوجد.
وفاقا وخلافا. ثم عرج أيضا رحمه الله إلى أنه من المهم لك يا طالب الحديث العناية بتفسير الحديث، لأنه إذا ما ثبت الحديث ودرسته على الطرق المعتبرة عند أهله، ثبت الحديث، ما الذي ينبغي بعد ذلك؟ تفهمه، تفهم الحديث، وهذا يتطلب منك البحث في غريبه كما مر أو مشكله أو نحو ذلك، وتفسير الحديث وما يدل على الحديث وما يدل عليه الحديث. وهذا يتطلب أيضا ماذا؟ استنباط الأحكام. ما هي الأحاديث ترد فقط هكذا ننظر فيها، لا نقول تدل ولا يجوز ولا يستفاد منها ولا شيء، كما هو عادة ماذا؟ بعض المفتونين. إنما الأحاديث التي رويت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هي علم يستنبط منها الأحكام وتعرف منها الوقائع وغير ذلك. إذن من المهم أن تعرف تفسير الحديث واستنباط أحكامه، وعزو ذلك التفسير والاستنباط إلى الصحابة أو التابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا ما وجدت، بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. التفسير للحديث إما أن يرد تفسير اللفظ في رواية أخرى، له حالات أربع: إما أن يرد التفسير في ماذا؟ في رواية أخرى، وخير ما يفسر به كلام رسول الله من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الروايات يفسر بعضها إيش؟ بعضا. ثانيا، ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير الحديث، فإن لم تجد رواية تفسر الحديث فانظر إلى تفسير من؟ الصحابة. فإذا ما جاء بيان ذلك من الصحابة لا يجوز لك العدول عنه، وإذا ما جاء منهم البيان من أكثر من وجه بينه وفاقا وخلافا، ولا تحدث قولا لم يكونوا عليه. الثالث، ما يجيء من تفسير للحديث عن أئمة السلف من التابعين فمن بعدهم وأئمة الحديث، فقد تبحث لا تجد في السلف من الصحابة من أجاب عن ذلك، لكن تجد في السلف من التابعين أو أتباعهم أو أئمة الحديث كالإمام أحمد أو غيره من السلف وأئمة الحديث ممن هم دون الصحابة بيان فالزمه. الرابع، ما يرد عن أهل اللغة أو ما جاء عن أهل اللغة مما لم يرد مما سبق فيه شيء. وانتبه إلى أنه لا يعدل إلى الأخير إلا عند فقد كلام أهل الفن، إلا عند فقد كلام أهل الفن. طيب، نقف عند هذا.